بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 221 للهجرة، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج المتوفى 160 للهجرة أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب المتوفى 110، يعني ما فوق 110، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الحديث يدل على أن البزاق في المسجد معصية، فقوله خطيئة يدل على أن ذلك معصية، ولذلك جعل كفارة هذه المعصية أن يزيل ما فعل، فقال وكفارتها دفنها. فإذا بعض العلماء قال البزاق في المسجد هو معصية ولو دفنها، يعني يجب ألا يفعل هذا في المسجد، وهذا ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. بعض العلماء قال البزاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنها، لذلك قال وكفارتها دفنها. طيب لما تعدد معنى الحديث؟ طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 552، وهنالك رواية أخرى لمسلم في هذا الحديث التفل في المسجد خطيئة، عنده روايتان البزاق والتفل، والتفل أخف من البزاق ومع ذلك هو خطيئة. فإذا لما اختلف العلماء في معنى هذا الحديث؟ هل فعل هذا خطيئة، فعل هذا الأمر ولو دفنها، أم إنه يكون فعل خطيئة إذا لم يدفنها؟ الحقيقة أن محل النزاع أو حصول النزاع لتعارض حديثين، وكل منهما يفيد العموم. الحديث الأول هو الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قالوا هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن البصاق، بل حدد له جهة فقال فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحديث كذلك عام، قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فلما تعارض هذان العمومان كل طائفة من العلماء جعلت أحد الحديثين أصلا وجعلت الثانية له موضع خاص. فالإمام النووي قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وأما قوله إذا تنخم أحدكم فالمراد في غير المسجد، إذا تنخم يعني في غير المسجد فليجعله عن يساره أو تحت قدمه، أما في المسجد فهو خطيئة على كل حال. القاضي عياض قال الحديث الذي يبقى على عمومه هو إذا تنخم أحدكم يعني في صلاته فلا يتنخم قبل وجهه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، هذا هو الأصل. أما في المسجد فهو خطيئة إذا لم يدفنها، عرفنا هذا سبب الاختلاف بين الإمام النووي ومن ذهب مذهبه وبين القاضي عياض، ويظهر أن القاضي عياض يوجد أحاديث تؤيد ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. فطبعا وافق القاضي عياضا في هذا القرطبي صاحب كتاب المفهم، وهو شيخ القرطبي المفسر. هناك حديث رواه الإمام أحمد برقم 1543 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. إذن هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه القاضي عياض بأنها خطيئة إذا لم يدفنها. طبعا سنذكر أن هذا الحديث إذا لم يدفنها لما كانت المساجد ترابا ورملا وحصبا، للمساجد اليوم في المدن وفي ما هو معروف الآن. هنالك حديث آخر يبين هذا بشكل أوضح، ورواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، فإن دفنه فحسنة. إذن هذا يؤيد كلام القاضي عياض. ولفظ الإمام أحمد، هذا اللفظ الذي ذكرت لكم هو لفظ الإمام الطبراني، لفظ الإمام أحمد برقم 22243: التفن في المسجد سيئة ودفنه حسنة. ولعل الحديث الذي رواه مسلم برقم 553 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه يؤيد هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. فقال القرطبي صاحب كتاب المفهم: فلم يثبت لهذا الأمر حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بتركها غير مدفونة. ولعل علة النهي تدل على هذا، لأن علة النهي هي تأذي المؤمن بذلك. نعم. ويدل على عموم هذا الحديث أنه يجوز أن يبصق في ثوبه ولو كان في المسجد لئلا يؤذي غيره. الإمام الحافظ ابن حجر قال: وهنالك من توسط بين هذين الرأيين، يعني قال كلاما وسطا، فقال: الأمر جائز إذا كان له عذر، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع إذا لم يكن له عذر. يعني هو ممنوع المرء من أن يبصق في المسجد إذا لم يكن له عذر. ممكن أن يكون لديه محرمي أو لديه ثوب، أو يمكن أن يخرج من المسجد. بعضهم فسر أو أول الحديثين على هذا الشكل. لذلك قال الإمام النووي وقوله عليه الصلاة والسلام: وكفارتها دفنها، يعني يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه لئلا يبقى لها أثر. بعض العلماء قالوا المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا، يعني ألا يجعل في المسجد شيئا من هذا. وهذا يجري طبعا أو يوافق فيه ما قال الإمام النووي رحمه الله من المنع منعا مطلقا. إذن عرفنا هذا الحديث والجمع بينه وبين الحديث الذي سبق، وسيرد معنا مرة أخرى اليوم. الباب الثاني: باب دفن النخامة في المسجد. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، هذا نسب إلى جده، هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري أبو إبراهيم السعدي، وقيل السغدي، يعني إما من سغد سمرقند أو نزل بباب سعد فنسب هذا أو هذا، وهو متوفى سنة 242 للهجرة. يقول إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني عالم اليمن، أبو بكر كنيته أبو بكر، وهو من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. عبد الرزاق هذا قصده المحدثون إلى صنعاء، أحمد بن حنبل، إسحاق بن رهوي، كثير من المحدثين ذهبوا إليه إلى صنعاء ليأخذوا عنه لما كان له من تمكن في الحديث. وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني يروي هنا عن معمر بن راشد. يقول عبد الرزاق: لزمت معمرا 8 سنين وأخذت عنه 10,000 حديث. هكذا كان العلماء يأخذون الأحاديث بالآلاف المؤلفة، يعني 10,000 حديث ب8 سنين، يعني وسطيا في كل سنة 1,250 حديث في كل سنة. نعم. وممن أخذ عن معمر كذلك رجل آخر اسمه هشام بن يوسف الصنعاني، وهشام بن يوسف كذلك من الثقات في الحديث. يقول هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. يعني هشام بن يوسف هو نظير عبد الرزاق، رفيقه في الطلب، وكلاهما أخذ عن معمر بن راشد. ومع ذلك يقول هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. فيقول الإمام الذهبي معلقا على هذا الكلام: هكذا النظراء يعترفون لأقرانهم بالحفظ. يعني هكذا ينبغي أن يكون النظراء، لأن الأقران عادة والنظراء كثيرا ما يطمس بعضهم فضائل البعض الآخر، أو يحاول كل منهم أن يبرز على أقرانه. أما إن كان ذا نية صالحة وكان متجردا لله عز وجل فهو يقول الحق ويلتزم الصدق. لذلك هشام بن يوسف قال: كان عبد الرزاق أعلمنا وكان أحفظنا. ويدل على منزلة عبد الرزاق في العلم هذه القصة التي سأذكرها لكم، والتي يرويها أحد محدثين واسمه محمد بن رافع. يقول: كنت مع أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي عند عبد الرزاق، يعني في صنعاء، فجاء يوم الفطر فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى لصلاة العيد، ومعنا ناس كثير. فلما رجعنا من الصلاة دعانا عبد الرزاق إلى طعام الغداء، يعني طعام الفطور صباحا، ثم قال لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجبا. أحمد وإسحاق رووا عن عبد الرزاق، فعبد الرزاق شيخهم، قال لهما: رأيت منكما اليوم عجبا، لم تكبرا؟ فقال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، كنا ننتظر هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. فقال لهم عبد الرزاق: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر. يعني كل منهما يثق بالآخر وبعلم الآخر، ويعتقد أن الآخر أعلم منه، فهو ينظر إليه ليرى ماذا يفعل، فكلاهما بالنتيجة لم يفعل هذا. هذا يدل على ثقة العلماء ببعضهم واعترافهم بفضلهم وتقدمهم في العلوم. هذا طرف من ترجمة عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 للهجرة رحمه الله تعالى. ولا شك أخواني أن هذه التراجم لها أثر كبير في حياتنا، ولها تأثير بالغ في أخلاقنا وفي الأخلاق الفاضلة التي يجب أن نتمثلها لنكون مثلهم. فالقضية ليست أن تحتوي علما وأن تحشد في فكرك أنواع العلوم وأصناف الفنون، ولكن حالك بعيدة عما ينبغي أن يكون متوافقا مع مقتضيات هذه العلوم ومع ما ينبغي أن تكون عليه. إذن عبد الرزاق يروي هنا عن معمر، ومعمر هو معمر بن راشد، كذلك من كبار العلماء ومن كبار المحدثين الذين شهد لهم كبار الأئمة بالفضل وبالعلم. فاسمعوا كلمة الإمام الذهبي، والإمام الذهبي ممن يتحرى الصدق في القول والإنصاف في الوصف، فيقول في معمر بن راشد: كان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف. وهذه الكلمات التي قالها الإمام الذهبي لم تكن من فراغ، وإنما انتزعها من واقعه رحمه الله تعالى. فاسمعوا كيف استند الإمام الذهبي إلى قوله كان من أوعية العلم. فالإمام أحمد بن حنبل يقول: ما أضم أحدا إلى معمر، يعني أقارن بينه وبين معمر، إلا وجدت معمرا أطلب للحديث منه. ويقول عبد الإمام أحمد: وهو أول من رحل إلى اليمن. والرحلة إلى اليمن في تلك الأيام دليل الهمة العالية جدا في تلك الظروف التي كانت فيها وسائل المواصلات معروفة لدينا جميعا. فيقول: هو أول من رحل إلى اليمن، كأنه شق الطريق إلى من كان بعده. ويقول معمر، وهو روايته هنا عن قتادة: سمع من قتادة لما كان عمره 14 سنة، يعني طلب العلم وهو حدث وهو صبي، فسمع مبكرا. فلذلك يقول: سمعت من قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما شيء سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. حفظ كل ما سمعه من قتادة، ويقول هذا بعد مدة طويلة. لذلك هشام ابن يوسف الذي ذكرته لكم آنفا يذكر بأنه كثيرا ما سمع من معمر وهو كان يحدث من حفظه لا من كتابه، كما ذكر هشام ابن يوسف رحمه الله. أما قول الإمام الذهبي مع الورع والتحري، فهذا ظهر من سيرته، فكان روي عنه أنه ذهب مرة إلى بيت أهله فأكل عندهم فاكهة، ثم تداولوا فيما بينهم وذكروا أن هذه الفاكهة إنما هي هدية من فلانة النواحة، إذن كسبها حرام والنياحة من الأمور المنهية عنها، فما كان منه إلا أن تقيأ ما أكله لئلا يخالط لحمه شيء من الحرام رحمه الله تعالى. ولذلك له كلمة إمام معمر يقول: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. رأيتم إلى هذه الكلمة؟ إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. فسر الذهبي هذه الكلمة قال: نعم، يعني يطلب العلم بقصد حب العلم حين يبدأ، وبرغبة حب الجهل عنه، أو برغبة حب الوظائف، ولم يكن قد علم أنه يجب عليه أن يكون مخلصا في العلم، ولا علم وجوب صدق النية فيه. فأثناء طلبه للعلم يمر معه ذلك، ويعلم أنه يجب أن يكون في تعلمه وتعليمه مخلصا، فحينئذ يخاف على نفسه ويتوب إلى الله تعالى من نية فاسدة خالطت رغبته، ويزري على نفسه ويتحقق بعد ذلك بالنية الصالحة. قال: والدليل على تحققه بهذه النية الصالحة أنه يزري على نفسه ويقلل من الدعاوى، يعني عادة إنسان يحاول أن يظهر نفسه أنه من كبار العلماء والمتبحرين والمتمكنين والمختصين، وأنه برز على أقرانه وفاق عصره إلى آخره من هذه الكلمات التي يراد منها أن يلقي الإنسان الضوء على نفسه. قال: من علامات صدقه في نيته أنه يزري بنفسه ولا يكثر من الدعاوى، فإذا تكثر بعلمه، يعني أراد أن يتعلم لمجرد التكثر وللمباهاة، أو قال أنا أعلم من فلان، قال الذهبي فبعدا له. فهذا مراد معمر بن راشد بأن المرأة يطلب العلم لغير الله، يعني بداية لا يخطر في باله تحرير النية، لا يخطر في ذهنه أنه يجب أن يتجرد، لكن حين يمر معه هذا يرجع إلى ما ينبغي عليه أن يكون من الإخلاص وصدق النية، فيأبى عليه العلم حتى يكون لله تعالى. فنسأل الله أن يكون علمنا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذه حال هؤلاء الرجال الذين نقول لكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الإخوة من خلال ترجمتنا لهؤلاء كما أقول دائما نقف على حال هؤلاء الكبار الذين نقلوا لنا هذا الحديث، والله تعالى حفظ على أيدي هؤلاء سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهم بإخلاصهم وصدقهم وورعهم واستقامتهم كانوا أهلا أن يحفظ الدين على أيديهم. هذه هي النقطة الهامة. ونحن إذا تحققنا بمثل أحوالهم نسأل الله أن يجري الله الخير على أيدينا كذلك، وأن يحفظ بنا هذا الدين لننال هذا الشرف العظيم ونحشر يوم القيامة معهم إن شاء الله تعالى. معمر بن راشد متوفى سنة 153 أو 154. طبعا هيك شخصية مثل معمر بن راشد يحرص عليها، صحيح؟ رجل عظيم بهذا الشكل دينا وورعا وعلما وتقوى. نعم، لذلك لما ذهب إلى صنعاء عرفوا أنه سيرجع، لأنه هو من اليمن، معمر بن راشد من اليمن، وعاد إلى اليمن لزيارة أمه. فلما أقام بينهم عرفوا أنه سيريد السفر، فقال أهل صنعاء قيدوه فزوجوه. فلما زوجوه قيدوه وبقي عندهم. يروي عن همام ابن منبه وهو متوفى 132 للهجرة، هذا مرت معنا ترجمته فيما مضى، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها أو فيدفنها، كل صحيح. هنا في الحديث كما ترون لا يوجد كلمة في المسجد، قال إنما يناجي الله ما دام في مصلى. فمن أين أتى البخاري في ترجمة الباب بقوله باب دفن النخامة في المسجد؟ من أين انتزع هذه الكلمة؟ والحديث لا يدل على أن الرجل يكون في المسجد. فقال العلماء البخاري ترجم بقوله في المسجد، فهم هذا من قوله في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة، وفي قوله ما دام في مصلاه، فقوله في مصلاه فهم منها أن ذلك يكون في المسجد. لكن الحديث هو أعم من المسجد في الحقيقة، يعني إذا كنت في بيتك وتصلي فأنت في مصلاك وأنت في الصلاة، الحديث أعم من أن يكون في المسجد. لذلك بعض العلماء قال لعل البخاري إذا فعل هذا لما قال هنا باب دفن النخامة في المسجد، وفي الباب الذي قبله قال باب كفارة البزاق في المسجد، ليفرق بين المتعمد للبصاق وبين من فعل هذا معذورا أو غلبته النخامة. ففي الحديث الأول قال باب كفارة البزاق، يعني كأنه فعلها عمدا. أما لما قال في الثانية باب دفن النخامة، كأنها غلبته، وهذا يعني مأخذ لطيف كما ترون. فهم تراجم البخاري أو نفهم ما فهم البخاري هذا أمر رائع جدا. نعم، فكأن البخاري فرق بين الحالتين، كأنه أراد الحالة الأولى حالة من يتعمد هذا بلا عذر فقال باب كفارة البزاق، والحالة الثانية من غلبته فقال فليدفنها باب دفن النخامة في المسجد. نعم، ثم يعني لما قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه. كذلك هذه قد يفهم منها أنه إنما يؤذي إذا كان في مصلاه، والحقيقة أن المرأة إذا بصق في المسجد يؤذي غيره سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة. لذلك لو أبقينا على العموم عموم الحديث لفهمنا معنى آخر، ولكن كأن هذا الحديث يشير إلى أنه إذا كان في مصلاه فهو أشد إثما، هذا الذي يريده البخاري. يعني إذا كان إنسان في المسجد دون صلاة وبصق فهو آثم، فإذا كان في مصلاه فهو أشد إثما، فإذا بصق في جدار القبلة فهو أشد وأشد. إذن هذه مراتب، مراتب للتشديد في النهي. الأصل المنع، ثم بعد ذلك تأتي مراتب في تشديد هذا الأمر. فالبصاق في المسجد دون صلاة فيه إثم، فإذا كان في الصلاة فهو أشد، فإذا بصق إلى جدار القبلة كان أشد فعل يفعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا كما مر معنا حتى احمر وجهه، وفي رواية تغيظ على أهل المسجد لما وجد نخامة في جدار المسجد. وهذا الحديث يذكرنا بهذا، قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. قوله يناجي الله هذه كلمة جميلة شفافة رقيقة، نعم تحرك الوجدانات والعواطف الإيمانية والمشاعر الإيمانية. ولذلك الإمام النووي وهو صل المشاعر الإيمانية المتألقة رحمه الله تعالى وذو الأحاسيس الإحسانية الكبيرة، يقول الإمام النووي هذه الكلمة كلمة يناجي الله إشارة إلى أن الواجب على المصلي أن يكون حاضر القلب وأن يكون مخلصا في صلاته وأن يفرغ قلبه لمعرفة معنى ذكر الله ليعقل ما يقول، لأنه إنما يناجي الله ما دام في مصلاه. نعم، لذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. من هذا الملك الذي عن يمينك الذي ينبغي ألا تبصق عن يمينك من أجله؟ هنالك رواية موقوفة على حذيفة رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة يقول ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك الحسنات، يعني الملك الذي يكتب الحسنات. هذا حديث موقوف عند ابن أبي شيبة، فلذلك لم يجعلوه حجة. فالإمام الكندهلوي أخذ من حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة، حديث أبي أمامة عند الطبراني، واسمعوا نصه في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن الملك، ملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. لذلك الإمام الكندهلوي شيخ زكريا رحمه الله قال هنا فإن عن يمينه ملكا ليس ملك الحسنات، لأن عن يساره كذلك ملك السيئات، فما الفرق بينهما؟ كلاهما ملك. نعم، ولكن المراد هنا فإن عن يمينه ملكا يعني الملك الموكل به، لأن الإنسان له قرين موكل به وملك. كذلك أخذ من هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني فإن عن يمينه هذا الملك الموكل به، فإذا فليبصق عن يساره ولو وقعت على قرينه. نعم. فإذا ثم قال وليبصق عن يساره، أو قال تحت قدمه فيدفنها. هذا الحرص العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على إزالة الأذى وإزالة القذر ما يستقذر، وأن لا يتسبب الإنسان فيما يستقذره منه الآخرون. لذلك ابن أبي جمرة وهو ممن شرح مختصر البخاري وشرحه رائق وجميل وفي معاني جميلة، قال في شرحه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيدفنها، لم يقل يغطيها. لما؟ لأن التغطية يستمر الضرر بها، قد يتعثر بها أحد أو يجلس عليها فتؤذي، بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. إذن هذا كله توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل المرء كل ما يستقذره منه الناس، وهذا طبعا موافق لتوجيهاته عليه الصلاة والسلام في نهي المؤمن أن يأتي إلى المسجد وتفوح من فمه رائحة الثوم والبصل، لأن ذلك يؤذي المسلمين، فإنها الرجل عن أن يؤذيهم برائحة فمه، فمن باب أولى أن ينهى أن يؤذي الناس بفضلات فمه أو أنفه. هذا ذوق رفيع من الإسلام في الإسلام، وهذا ذوق عظيم جدا في شريعة الإسلام، لأنها تحافظ على المشاعر وتحرص على إبقاء المحبة والمودة والتواصل قائمة بين المسلمين، وتمنع وتنهى عن كل ما قد يسبب خدشا في المشاعر أو يسبب شيئا من التباغض والتنافر بين المسلمين. لذلك الإمام النووي وهو يؤكد أن الموضوع بالنسبة للمسجد حرام قطعا، قال المراد بدفنها فيما لو فعلها إذا كان المسجد ترابا أو فيه حصبة أو رمل، أما إذا كان مبلطا فدلكها يزيدها تقذرا. نعم، أما دفنها يكون في الرمال. ويؤيد هذا أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، واكتبوا رقمه عندكم برقم 7531، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا بزق أحدكم في المسجد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه. يعني أنت تحمل نفسك أخف بكثير مما أن يتحملك غيرك، وإن فإن لم يفعل يعني المسجد ما في مجال لإيه؟ لأن يدفن فيه هذا الأذى أو هذا القذر، فحينئذ لا بأس أن يبزق في ثوبه. ومر معنا الحديث سعد بن أبي وقاص برقم 1543 أشرت له، قال عليه الصلاة والسلام إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب، يعني خشية أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. الآن قد واحد ما يبصق الحقيقة الآن في يعني وقتنا الحاضر، لكن أحيانا الواحد بيعطس عطسة يعني بتكون بغاية القوة، نعم، وبيعطي راحته فيها، نعم، ولا يحاول أن يتجنب أن يؤذي بالرذاذ من حوله. الأمر واحد، فيجب عليك أن تحتاط للأمر، وإذا كنت أنت في الصلاة ما المانع، يعني إذا أحسست بقرب أنك سيمكن أن يأخذك العطاس، لو جعلت في يدك شيئا من هذه المحارم الورقية ووضعتها على أنفك وكففت أذاك عمن هو أمامك أو هو بجانبك، هذا إذا كنت في الصلاة. أما إذا كنت خارج الصلاة فلا شك أن هذا أوجب وأولى. نعم، يجب أن على المسلم أن يتنبه لهذا وأن يكون حذرا فطنا يقظا كيسا، وأن يراعي مشاعر الآخرين ولا يسبب إيذاءهم. فإذا أحسست بأنك سيأخذك العطاس فأخرج منديلا من جيبك وضعه على فمك وأنفك لئلا تصيب بأذاك أحدا ممن هو أمامك. فديننا والحمد لله كما تعلمون وكما ترون كله ذوق رفيع، وكله حرص على المشاعر والأحاسيس، وكله تجنيب للمسلمين جميع أنواع الأذى، جميع أنواع الأذى. والدليل على هذا اسمعوا هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد كذلك، ويدل على أنه يجب أن تجنب المسجد ومن في المسجد كل أنواع الأذى. حديث يروي أحمد برقم 23485 عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد. يصر يعني ضبة يمسكها ولا يلقها في المسجد. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم القملة على عند وقتهم كانوا يعانون من هذه المسألة، ولذلك تعرفوا حديث كعب بن عجرة وغير ذلك، وكيف سمح له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلق شعره كان يتناثر القمل منه إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى إلى هذه المسألة وجه، قال: إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقيها في المسجد. وهذا إذا أردنا أن نقارن به أي شيء من الأذى وجدته في المسجد فخذه بيديه وألقه خارج المسجد. وهنالك رواية أخرى أيها الإخوة عند الإمام أحمد برقم 23558 عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد، اسمحوا هذه يعني أخلاق النبي وحرصه العظيم، قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شايفه، ما هي شافه عما يمسك له القملة وناوي أنه يكبه. اي نعم، ملاحظة النبي ملاحظة عجيبة وفي وقتها. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يتغافل عن المسائل في حينها وحين تقتضي الضرورة، ولكن هنا الملاحظة هي التي ينبغي أن تكون. فلذلك لما وجده أخذها وهيأ ليطرحها قال له: لا تفعل، لا تفعل، ارددها في ثوبك حتى تخرج من المسجد، ارددها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. إذن هذا الحرص النبوي العظيم على تمام الكمال وتمام النظافة وتمام عدم فعل ما يتأثر به الناس. نتابع الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. قال: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. الآن إذا قرأت الحديث أخواني، الحديث أقرأه سريعا، تحفظتوه الحمد لله من كثرة قراءته، لكن أريد منكم أمرا. البخاري قال: باب إذا بدره، أعطى أو وضع كلمة بدره. طيب الحديث ليس فيه لفظ بدره. اسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكى بيده إلى آخره، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. هل يوجد في الحديث كلمة إذا بدره؟ يوجد؟ لا يوجد. طيب لما البخاري قال باب إذا بدره البزاق؟ نين جابها هي؟ قال: هذه أخذها من حديث آخر، من رواية أخرى، وهذه الرواية ليست على شرطه، هو لم يخرجها، ولكن استفاد منها البخاري هذه الكلمة، وهذه الرواية التي استفاد منها البخاري هذه اللفظة لهذه الحالة. يعني هنا ذكر البخاري حالة إذا بدره، فنص على هذه الحالة ليقيد بها الحديث، ليقيد بها إطلاق الحديث من رواية مسلم. هذه الرواية عند مسلم، اكتبوا عندكم إذا بتريدوا، ضروري تكتبوا الرقم عندكم برقم 3008، يعني ليست في مظانها في أبواب الأولى. رواه مسلم برقم 3008 عن جابر رضي الله عنه، واسمعوا نص الحديث. قال جابر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون بن طاب. عرجون ابن طاب، يعني عرجون إحدى ثمر النخيل، نوع من أنواع التمر اسمه ابن طاب، يعني قضيب من هالنخل هذا. قال: فرأى عليه الصلاة والسلام في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ سؤال خطير، سؤال مخيف فعلا. قال للصحابة: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا، يعني خفنا أن نقول شيئا. أعاد النبي السؤال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال جابر: فخشعنا. وفي رواية: خفنا، يعني بمعنى جبنا عن أن نقول ذلك، فزعنا. فقال عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة. أرأيتم هذه الحالة التي أخذها الإمام البخاري من رواية مسلم؟ قال: فإن عجلت به بادرة، يعني غلبته نخامة بدرت منه، يعني ما عاد يلحق يبصق لا تحت يساره ولا تحت قدمه، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. هنا قال يراد بها الفعل، يعني فليفعل هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا علمهم بالفعل ليكون أوقع في نفوسهم. قال: ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، يعني تفل فيه وطواه بعضه على بعض، بمعنى أنه أخفى ذلك. إذن البخاري من أين أتى بهذه باب إذا بدره البزاق؟ من رواية الإمام مسلم برقم 3008. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حك هذه النخامة بالعرجون قال: أروني عبيرا، طيب، يعني هاتوا طيب. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، هذا الواحد ينبسط منه، هذا ما يكشي بسر، غلام اشتد إلى أهله، راح يجيب مباشرة طيب امتثالا للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء بخلوق في راحته، طيب يعني عبير، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الذوق الرفيع، ما اكتفى بإزالة النخامة وإنما وضع فوقها طيبا عبيرا. نعم. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: فمن هناك، يعني بهذا الحديث، جعلتم الخلوق في مساجدكم. والمساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب كما ورد في الحديث. إذن البخاري أخذ من هذا الحديث هذه الحالة ووضعها في الحديث الذي ذكره هنا، ليبين أن هذا الحديث ليس على إطلاقه لما قال فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هنا قال: ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. هذه يعني يفعلها إذا غلبته نخامة وبدرت منه. لذلك الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله قال: أراد أن يشير البخاري بالترجمة إلى أن هذا الأمر مقيد، يعني يأخذ بطرف ردائه، مقيد بحالة إذا بدره هذا الأمر. نعم طبعا ما قرأنا نحن الحديث الآن، عرفنا بس الترجمة. تعالوا نقرأ مالك ابن إسماعيل شيخ البخاري، هو مالك ابن إسماعيل النهدي مولاهم الكوفي أبو غسان، كنيته أبو غسان، أبو غسان النهدي، متوفى 219 للهجرة. قال حدثنا زهير، وهو زهير ابن معاوية الجعفي الكوفي محدث الجزيرة، متوفى 173 للهجرة. تبي يتكلم عنهم بس ما عاد في وقت. قال حدثنا حميد، هو حميد ابن أبي حميد الطويل مصلح أهل البصرة، متوفى 142 أو 143. وقلت لكم مرارا هذا مات وهو قائم يصلي رحمه الله تعالى، اللهم ارزقنا ميتة حسنة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية، أو هنا أو يعني شك من الراوي، أنه إما قال رؤي منه كراهية أو قال رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. إذن هذه أو للشك، شك من الراوي. لذلك لما نقول الحديث نحن ماذا نقول؟ نقول ورؤي منه كراهية، أو قال، نزيد في اللفظ كلمة قال. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ بطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. إذن مقصود البخاري في إيراد هذا الحديث هو ذكر حكم البصاق في الثوب خاصة، بأن أنه لا بأس أن يبثق في ثوبه ليكف أذاه عن غيره، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. لذلك قال ابن رجب الله يرحمه، قال وهو أولى من البصاق في المسجد، وخاصة أن هناك من قال يحرم البصاق في المسجد مطلقا، لكن قال ابن رجب أما إذا كان في غير المسجد فالأولى أن يبصق تحت رجله ليصون ثوبه من ذلك، إذن حسب الحال التي أنت فيها ولكل حال ما يناسبها. الآن ماذا نستفيد من هذه الأحاديث كل التي مرت معنا بالإضافة إلى ما سبق؟ اسمعوا هذه الفوائد التي نستفيدها في من هذه الأحاديث. أول فائدة بالإضافة إلى كل ما سبق، ندب النبي عليه الصلاة والسلام وندب الشريعة على إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه من المسجد. لذلك عرفنا كيف حتى القملة النبي عليه الصلاة والسلام قال له صرها واجعلها خارج المسجد. الفائدة الثانية هو تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وفي الحقيقة يجب أن هذا على كل مسلم أن يتفقد المسجد ويصونه ويحافظ على ما فيه من نظافة. الثلاثة مما يستفاد من هذا أن المصلي إذا بصق في الصلاة فلا تفسد صلاته، لأن النبي قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. طيب حين يبصق أو يتنخم قد يتنحنح أو ينفخ في الصلاة صحيح؟ فهل النفخ والتنحنح في الصلاة جائز أم إنه يفسد الصلاة؟ قال العلماء إن التنحنح إذا ظهر منه حرفان أو حرف مفهم بطلت الصلاة، يعني لو قال قي أو عي من الوعي أو من الوقاية، نعم حرف مفهم أو حرفان بطلت الصلاة، أما إذا لم يظهر منه هذا فلا تبطل صلاته. وهنالك قول عند أبي حنيفة أنها تبطل إذا خرج منه ثلاثة أحرف، هذا أمر مختلف فيه بين الفقهاء. لذلك قالوا النفخ والتنحنح لا يفسد الصلاة ما لم يفحش، ما لم يفحش أو يخرج منه عدة أحرف أو حرف ممدود مثلا، هذا سيرد معنا إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد، لكن أردت الإشارة إليه هنا لأنه يتعلق بالموضوع. ولذلك قال أبو حنيفة النفخ في الصلاة إن كان النفخ يسمع سمع جارك فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. شو النفخ؟ يعني لو كنت أنت واقف وراء الإمام والإمام طول جدا، قلت أوف، هذا نفخ، طلعت معه أحرف وسمع جارك، هذا نفخ تبطل به الصلاة، صار بمرتبة إيه؟ بمرتبة الكلام. أو مثلا جاء على يمينك واحد آكل توم مرتب، نعم أنت تضايقت جدا وما في إلا عم يدشى أثناء الصلاة، فأنت من كثر ما تضايقت قلت أوف، هذا كذلك تبطل به الصلاة لأنه أصلا خرجت أحرف أثناء النفخ. نعم. ومما يستفاد منه أيها الإخوة كذلك في الصلاة، قال الاستكثار من الحسنات وإن كان الرجل يعتقد أنه قد فعل كثيرا من الخيرات. فعلا هذه ملاحظة رائعة جدا، يعني تقول أنا شو بدي بالعمل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق حتى النخامة بيده، صحيح؟ لذلك قال هذه إشارة إلى أن عليك أن تستكثر من الحسنات وأن لا تزهد في شيء منها، وإن كنت ترى نفسك أنك غير مقصر في الأعمال الصالحة. آخر فائدة التواضع الذي يجب أن تكون عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق قد أزال هذه النخامة بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا دال على عظم تواضعه وعلى شرف أخلاقه التي يجب علينا أن نتأسى بها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، والحمد لله رب العالمين.